ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، يفاخر المسلم بدينه ويعتقد اعتقادا جازما أن دين الإسلام هو الحق الذي لا حق غيره، ممتثلا في ذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وواجب على كل مسلم أن يفاخر بهذا المعتقد وأن ينشره بين الناس، لا سيما في هذه الأزمان الغابرة التي كثرت فيها فتن الشبهات والشهوات، نعوذ بالله من الفتن. ولما كان ديننا دين الحق قصده أهل السوء بسوء، واجتهد أهل الباطل في تشويهه والنيل منه ومن رموزه، اجتهدوا في هذا غاية الاجتهاد، وأسسوا لباطلهم قواعد محكمة، بل انطلقوا الآن لضرب الإسلام في مقتل بقواعد منهجية. فلم تعد حروب أعداء الله تعالى داخلا وخارجا، لا سيما في بلاد المسلمين، هي مجرد الإعلان للحرب على الإسلام، لأن الرجل منهم إذا سب دين الله عز وجل وانتهك حرماته بشكل مباشر سيرتد إليه بصره خاسئا وهو حسير. ولكن صارت حروب هؤلاء حروبا ضارية بشكل ممنهج، اجتهدوا في سبيل هذا، اجتهدوا غاية الاجتهاد في تحقيق مرادهم، وسعوا بكل سبيل ممكن لإلحاق الضرر بالإسلام كدين وبالمسلمين كمعتنقين لهذا الدين. وكان آخر ما وصلوا إليه ما قررته الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهور مضت من نوع جديد من الحروب على الفكرة العقائدية الإسلامية، أن قالوا لا بد من إعلاء سياسة شوش تسد. هذا النوع الجديد من الحروب هو النوع الذي يسعى أعداء الله تعالى سعيا حثيثا لنشره بين أبناء الطائفة المسلمة على مستوى العالم. ولشديد الأسف نجح أعداء الله عز وجل في تشويش ثوابت الملة والدين ونشر الأفكار الضالة المضلة بين عوام المسلمين، وقد انتاب شيئا من ذلك بعض الخواص. لهذا أردنا أن نبين لحضراتكم شيئا من الحرب الفكرية القائمة والقادمة، والتي ينطلق فيها أعداؤنا من غير نكير من كثير من علماء الملة والدين، فضلا عن الدعاة وطلبة العلم وعموم أهل الإسلام. أيها الكرام المسلمون، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: واعلم أن أي مبتدع لا يصل إلى مرماه إلا بتلبيس الحق بالباطل. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: محال أن يقول بدعي في دين الله تعالى بقوله مجردا، وإنما يستدل على بدعته وأباطيله بنص قرآني أو نبوي ثم يسقطه تبعا لهواه. هذا نوع من أنواع الحروب، أن يأتيك واحد من المضلين فيقول لك: قال الله تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سلف الأمة كذا وكذا، ثم يسقط هذا الكلام على واقع مختلف تبعا لهواه وتبعا لكثير من المقاصد الفاسدة التي يسعى للترويج لها. وهم في هذا لم يأتوا بجديد، فلقد حكى القرآن الكريم نوعا من هذه الشبهات حينما قال الله تبارك وتعالى: قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إن الكفار عرض عليهم أن يطعموا، إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ردوا ردا فيه خداع، قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ظاهر كلامهم أنهم لا يرغبون في الإطعام بشبهة، قالوا: لا نعطي هؤلاء الفقراء لأن الله تعالى قدر عليهم فقرهم، فلو شاء الله تعالى لأغناهم. هذا كلام حق ولكن أريد به باطل، فمقصد هؤلاء هو أن ينثنوا وأن يبتعدوا عن الإنفاق في سبيل الله تعالى ولكن بنص شرعي. أيضا من جملة هذه الشبهات التي تلوكها الألسن مستدلين بنص قرآني هي قول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين. فيستدل بها هؤلاء، يستدلون بهذه الآية الكريمة ومثيلاتها على أنه يجوز للإنسان أن يكفر. يقولون الآن: دعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، مسلم، نصراني، يهودي، بوذي، مجوسي، لا ديني، لا أدري، ملحد، كلنا بشر، فاتركوا هذه الأديان واطرحوها جانبا وانطلقوا في هذه الحياة بعيدا كل البعد عن قضية الدين وقضية المعتقد. هكذا يقولون، ثم يستدلون على زيفهم وباطلهم هذا بهذا النص القرآني: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي آخر هذه الآية: لكم دينكم ولي دين. رغم أن هذه الآية نزلت لإقامة النكير على هؤلاء الكفار المشركين وليس إقرارا لهم على شركهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المكلف أصالة بالبلاغ عن الله عز وجل، ثم نحن تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ، الرسول يخرج وينطلق يمنة ويسرة شمالا وجنوبا ويهاجر ليس لشيء إلا لتقرير التوحيد والبراءة من الشرك. عرضت عليه المهادنات والمصالحات، بل عرض عليه أن يكف فقط عن ذكر آلهة الكفار والمشركين بسوء في مقابل أن يتحرك في الدعوة إلى الله، أن يطلق له العنان، ألا يقيد، ألا يقيد دعويا، ولكن بشرط واحد، بعد ما استوفوا معاه كل الحيل والأساليب قالوا خلاص لا تعيب آلهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوء، ولك دينك ولنا ديننا، دين آبائنا وأجدادنا، ولكن رسول الله أبى، أبى أن يهادنا في الشرك وأن يهادنا في الكفر. إذن الذين يستدلون بهذه الآية يخرجونها من سياقها وسباقها ولحاقها، وهذا دأبهم، يستدلون بالنصوص الشرعية في غير مواطنها عن جهل أو عن عمد، هذا مرده إلى الله. بالتتبع لكثير مما يقال هذه الأيام وجدنا أن هناك انتشارا إعلاميا فجا لبعض الكلمات التي يقررونها في أدمغة عموم المسلمين، يسعون الآن أن تكون هذه الكلمات بمثابة الدين والمعتقد بالنسبة لكم ولعموم أهل الإسلام. ومن ذلك قولهم أنتم تريدون شرع الله ونحن معكم، ولكن أي فهم يحكم هذا الشرع؟ ستحكموننا بأي فهم لهذه الشريعة؟ هذا الكلام الآن يروج لا سيما في أوساط طلاب المراحل الجامعية، يقصدون به هدم عقيدة حاكمية الشريعة. فأنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله فإنك تقر إقرارا بأنه لا موجد إلا الله ولا معبود بحق إلا الله ولا حاكم يحكم هذا الكون سوى الله. هذه كلها مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله. فلو أن رجلا قال أنا أقول لا إله إلا الله وأؤمن أن الله عز وجل موجد هذا الكون، وأؤمن أنه سبحانه وبحمده له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأؤمن بأنه لا يجوز أن تصرف العبادة إلا لله، وبهذا تنقطع العلاقة بيني وبين مقتضى لا إله إلا الله، يعني خلاص كده تنقطع علاقتي بإيه؟ بربنا، ربنا كده كفاية عليه. نقول له ينطبق عليك حينئذ قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. حينما تقول أنا مؤمن بالله لا بد وأن يتضمن إيمانك بالله إيمانا جازما أنه لا يحكم في الأعراض والأنساب سوى شرع الله عز وجل. إذا كانت هذه مسلمة، مسلمة يعني إيه؟ يعني شيء يقيني عقدي لا يقبل المفاصلة. إذا كانت هذه من المسلمات العقائدية، هنا يبدأ الأعداء في منازعتك في هذه المسلمات ولكن بطريق خفي، فيقولون نقر لكم بأن الله هو الحكم، ولكن بأي فهم سنحتكم؟ وهذا كلام ضال. فربنا تبارك وتعالى شرع لنا حكمه وشرع لنا أن نحتكم إلى حكمه بالفهم الذي أراده، والفهم الذي أراده بينه ربنا في كتابه فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم في الآية الصحب الكرام ومن تبعهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. دل هذا على أن هذا الفهم فهم معصوم، وهو فهم النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، وفهم أصحاب النبي لدين النبي، وفهم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا رد على هذه الشبهة التي تلوكها الألسن في هذه الأيام. يقولون الإنسان مخير بين الأديان، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى إذن كل دورك أن تعرض الدين حتى على ابنك الذي ولد من أبوين مسلمين. طب ابنك يا سيدي قاعد على الإنترنت ودخل على موقع من مواقع الملاحدة فأشرب شبهة من شبهات هؤلاء، فخرج قال لك سيبك من الإسلام، ده دين باطل، وأنا دلوقتي ملحد لا أدري، أو أنا ملحد جزئي أو ملحد كلي، لا أعتقد بوجود الله أصلا. وبدأ هذا الكلام الآن يروج على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ونجد هذا في التعليقات. يقول أحدهم: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. أما نحن فنقول: لا إله إلا الله، قل الحمد لله. فيدخلون لهؤلاء الشباب المسكين المغرر به من هذه الآية، يقولون لهم: ده الإسلام بيقول بحرية الاعتقاد المطلقة غير المقيدة. حتى خرج أحدهم مخرج من المخرجين اللي بيخرجوا الأفلام القذرة وقال: ده ربنا اللي كفل حرية الشرك والكفر، وقال في كتابه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهل يستدل بهذه الآية على جواز الكفر أو على إقرار الكافر على كفره؟ والجواب أن صاحبنا هذا وأمثاله كعادتهم انتزعوا الآية من سباقها ولحاقها وسياقها. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل تشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. دلت الآية على أن الظالمين الذين يعتقدون هذا الكلام الفاسد الضال، دل هذا على أنهم من أهل النار. فإذا كان الله قد أباح حرية الشرك وحرية الكفر والحرية للاعتقاد المطلقة كما يقولون، فكيف يعذب الله تعالى بالنار من هذا معتقده؟ وعليه فمن أباح الشرك والكفر وحرية التنقل بين الأديان التي نسميها نحن الردة، واحد مش عاجبه الإسلام قال لك خلاص ما ادخل في النصراني، أو ضحكوا عليه وقالوه هنديك الجنسية الإسرائيلية بس لازم إيه تبدل دينك، فبدل دينه بدلا من أن يبقي على الإسلام متابعة لهؤلاء، فيقول له: والله هو حر، هو خلاص ما دام ساب الإسلام بمزاجه يبقى حر. طب وماذا نفعل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ماذا نفعل في هذه النصوص؟ يقولون: أنتم أعلم بأمور دنياكم. كلما جاءهم أحد ينكر عليهم شيئا من المخالفات يرد عليك أحدهم ويقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فيستدلون بهذا على إباحة الربا، إن واحد يروح بنك من البنوك الربوية وياخذ قرض مثلا، فلما تيجي تقول له هذا حرام لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا من أكبر الكبائر التي توهن الإنسان في دينه ودنياه وأخرى، بل توعد الله عز وجل فاعله بالحرب منه سبحانه. فلما تقول له الكلام ده يرد عليك ويقول لك إيه: أنتم أعلم بأمور دنياكم. الدين له مكانه، الجامع، لما نخرج من الجامع كل حاجة بقى خاضعة للمصلحة، خاضعة لأمور الدنيا. يجي مثلا عايز يجوز بنته في قرية من القرى، فيقوم يقترض بالربا علشان يجوز الايه، يجوز البنت. بتعمل كده ليه يا عمي؟ يقول لك: أصل بنتي مش أقل من بنات إخوالها، من بنات إعمامها. طب هذا يجيز لك هذا الأمر؟ والجواب: لا، لا يجيز لك هذا الأمر أن تقترض بالربا. واستدلالك بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، استدلال فاسد، لأن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سبب ورود. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وجدهم يقفون عند نخلهم، فقال لهم النبي: ما تفعلون؟ قالوا: يا رسول الله، نلقح نخلنا، نلقح الذكر بالأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أما إنكم لو فعلتم كذا وكذا لخرج نضيجا، يعني لخرج أفضل، خرجت الزرعة أحسن. قال: ففعلوا فإذا بالنخل صار شيصا، ملوش لازمة، طلعت النبتة إيه؟ تعبانة، وقع. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم جلوس، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: قلت لنا كذا وكذا يا رسول الله ففعلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤاخذوني، إنما ظننت كذا وكذا، إنما أموركم وأنتم أعلم بها. وفي رواية: أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال أهل العلم: وتقييد هذا ما لم يصطدم بنص. يبقى أنت أعلم بأمور دنياك، نعم، ما لم تصطدم بنص شرعي. أنت أعلم بأمور الزراعة، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان فلاحا، كان مزارعا عليه الصلاة والسلام، ها، لم يؤثر في دواوين السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم عمل مزارعا، صح؟ وإنما اشتغل بالرعي صلى الله عليه وسلم، واشتغل بالتجارة، جميل. ولكن عبد الله بن الزبير بن العوام لما حدثت مشاكسة بينه وبين جاره بسبب أسبقية من له حق الأسبقية في الري، طبعا انتوا عارفين ان زمان ما كانش في حاجة اسمها الري بالميكنة، كانت الناس بتعمل ايه؟ بتستنى المطر او بتعمل حاجة اسمها الأناية، صح ولا لا؟ بتعمل حاجة من دي، فيبدأ الماء يغذي الأرض الزراعية عن طريق ماء الأنهار، وهنا كانت تحدث إشكالية من له حق الإيه؟ حق السقيا قبل الآخر. فحدثت نفس الإشكالية بين عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وبين جار له، فلما وقع الخلاف قال عبد الله بن الزبير بن العوام: انطلق بنا إلى رسول الله. طب هو هينطلق لرسول الله ليه؟ مش دي أمر من أمور الدنيا؟ والرسول ما كانش مزارع؟ إيه اللي دخل الدين في الزراعة؟ مش دي النغمة اللي ماشية دلوقتي؟ إيه اللي دخل الدين في الزراعة؟ إيه اللي دخل الدين في التعليم؟ إيه اللي دخل الدين في السياسة؟ إيه اللي دخل الدين في الاقتصاد؟ بيقولوا لكم كده. ولكن عبد الله بن الزبير بن العوام كان تربية رسول الله، ففهم الدين فهما صحيحا. ربنا يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طب ومبين حكم الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهم عبد الله بن الزبير بن العوام أنه لا بد وأن يحتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد احتكم عبد الله بن الزبير بن العوام، واحتكم من؟ جاره لرسول الله، احتكم لرسول الله. فسمع النبي منهما، لأن دي خصومة والخصومة لازم يتسمع فيها من الإيه؟ من الطرف. فبعدما سمع رسول الله منهما قضى رسول الله لعبد الله بن الزبير بن العوام. وهنا تمرد الرجل، انضم بقى للجماعة المتمردين وقال: لا، ما حكمت له إلا لقرابته منك. فأنزل الله قرآنا يتلى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب ما احنا ممكن نقول لك ده حكم الله وانت ما تقبلوش، صح؟ ربنا يشترط ويقول: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بالإيمان: فلا وربك لا يؤمنون، وأراد بالآية الإسلام، أي لا يثبت لهم الإسلام أصالة حتى يحتكموا إلى شرعك ودينك. فإن اعترضوا وتمردوا على شرعك ودينك لم يثبت لهم الإيه؟ الإسلام. طب يصلوا ويصوموا وبيحجوا، كل الكلام ده بكش، لا يثبت لهم الإسلام ما دام أنهم اعترضوا على حكم الله عز وجل وتمردوا على شرعه سبحانه وبحمده. إذن أنتم أعلموا بأمور دنياكم فيما لا يتعارض مع النصوص الشرعية أو يتضارب معها. كذلك من جملة ما يروج إعلامنا الباطل قولهم: المصلحة، المصلحة المعتبرة. ماذا يقصدون بالمصلحة المعتبرة؟ يقصدون أن الدين كله قائم على المصالح، وهذا حق أريد به باطل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والشريعة مبناها على المصالح، على مصالح العباد في العاجل والآجل، في دار دنياهم وفي معادهم. فكل ما جاءت به النصوص الشرعية مصلحة، ده كلام حق. وكل ما جاء به بنو آدم من الإتيان بالمصالح فإنما هو مقصود الشارع. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكن هؤلاء أخذوا هذه الكلمة وبنوا عليها باطلهم. فتلاقيه مثلا طالب جامعي ساب البلد هنا وراح الجامعة حيث لا رقيب ولا حسيب من البشر، فارتبط ببنت من البنات في الحرام، ف فإذا كلمته قال لك والله الإسلام ده كله قائم على المصالح، وأنا شايف إن مصلحتي إن أرتبط بالبنت دي، حلال حرام بقى دي قصة تانية. صاحبنا الثاني يبيح الزنا بدعوى أنه مصلحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله فلقد رأى شيطانا. ثالث يبيح لنفسه الزنا أو الربا بدعوى أنها مصلحة. رابع يريد مثلا أن يكبر تجارته، عنده محل تجاري وهو عايز بقى يكبر، يبقى عنده 10 محلات فيتعامل بالربا ثم يقول إن هذه مصلحة، فهل هذا الكلام حق؟ والجواب أن علماء المسلمين رحمهم الله تعالى وضعوا ضوابط شرعية للمصلحة، فقالوا المصلحة في الإسلام معتبرة وملغاة. المصلحة المعتبرة التي أقرها الشرع ولا يطلق عليها لفظ مصلحة معتبرة إلا إذا كانت توافق مقاصد الشريعة من الحفاظ على الدين والعرض والمال والنفس، وإذا كانت مندرجة تحت أصل شرعي، وإذا كانت لا تعارض ولا تفوت مصلحة أكبر منها، هذه يقال لها المصلحة الشرعية. يبقى الشرع هو اللي بيقول لك دي مصلحة دينية ولا لا، وليس أنت، وإلا فإن الدين يهدم بمثل هذا، أن يقال حينما نقول لك قال الله عز وجل تقول والله دي مصلحة وأنا أقدر المصلحة. لا يا أخي، تقدير المصلحة راجع إلى الشرع الحنيف وليس إلى هوى الأشخاص. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيضا من جملة الكلمات التي هي حق وأريد به باطل ما تلوكه بعض الألسن الآن من قولهم تجديد الخطاب الديني. هذه الكلمة لعلكم تسمعونها الآن بكثرة، ويا ليت هؤلاء يقصدون بتجديد الخطاب الديني تجديد الوسائل وتجديد عقلية الدعاة إلى الله عز وجل، وإعادة تأهيلهم للتصدي للشبهات التي تثار وتحاك حول الإسلام. ولكن هؤلاء لا يستهدفون هذا، إنما يستهدفون تزييف الوعي العقلي للمسلم بدعوى تجديد الخطاب الديني، فيفتحون الباب للمخربين ويضلون الخلق على علم بدعوى فتح باب الاجتهاد لتجديد الخطاب الديني. معلوم أيها المسلمون أن الاجتهاد في الإسلام له متخصصون، لأن قضية الاجتهاد في الإسلام ليست كلأ مباحا لأي أحد ليقول في دين الله ما شاء، وإنما نقصد بالاجتهاد في الإسلام أن يسير الإنسان وفقا لقواعد أهل العلم المنصوص عليها سلفا وخلفا في قضية الاجتهاد. لك أن تتخيل أن مذيعة مثلا لا تحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، وإن حفظت بعض النصوص القرآنية فهي تحفظها على طريقة الأعاجم، ما تقدرش تقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودة، ولا تحفظ النصوص النبوية الصحيحة، ولا تميز ولا تميز بين الغث والسمين في السنة النبوية، لا تعرف صحيحا من ضعيف، من موضوع، من منقطع، من مرسل، من حسن، إلى غير ذلك، فضلا عن تعرف شيئا في الفقه وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول اللغة إلى غير ذلك مما يجب أن يتوافر في العالم المجتهد. تخيل أن هذه المذيعة أو أن هذا المذيع يجعل نفسه في مواجهة الراسخين في العلم فيفتي في دين الله تعالى بغير علم، وقد حصل وفتح المناخ لأمثال هؤلاء في هذه المرحلة تخريبا لثوابت هذه الأمة. يخرج أحدهم وهو إبراهيم عيسى في مدرسة المشاغبين برنامج لمدة 30 حلقة في 30 يوم ليخرب ثوابت المسلمين، يتكلم عن عصمة الأنبياء، عن نبي الله يوسف عليه السلام، ويقول كان نايم جنب زليخة في السرير وهو يغمز ويهمس بهذا، ويتهم يوسف عليه السلام بالزنا قادحا في عصمة الأنبياء، وينكر الحجاب، ويا ليته أنكر الحجاب وفقط، ولكنه قال إن سبب إنكار الحجاب إن ما فيش نص قرآني ثابت ولا نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع. ويقول سبب نزول آيات الحجاب أن الصحابة كانوا يتحرشون جنسيا بالصحابيات. أنت متخيل القصة؟ لدرجة أن عمر بن الخطاب كان يغار على امرأته، هكذا يقول، وكان لا يسمح لامرأته أن تذهب لقضاء حاجتها في الصحراء خوفا من أن يتحرش بها الصحابة. طعن في عمر وطعن في صحابة رسول الله وفي الصحابيات ولا نكي، حدش فتح بق. منى الشاذلي تخرج وتطعن في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وفي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولا نكير. أحدهم يقول إن أول من أسس للديكتاتورية وجعل الحكم عزبة ووراثة عثمان بن عفان، عليه من الله ما يستحق. طعن في عرض رسول الله، طعن في أصحاب رسول الله، طعن في كتاب الله. إسلام البحيري اللي مش لاقي حد يلمه ده يوم جاي على نص قرآني كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول بهذه الآية خربت عقول المسلمين وتخلفت. ليه؟ لأن المسلمين فضلوا مرتبطين بهذا النص، فكل ما يتزنقوا في مشكلة أو كل ما تعرض لهم حاجة يرجعوا لإيه؟ للنص. وهو يريد أن يفتت النص بدعوى أرخنة النصوص وأنسنة النصوص الشرعية، فيفتح الباب الآن على مصراعيه لأمثاله من الجهلة للحكم على النص القرآني والنبوي. يعني هم تجاوزوا مرحلة الحكم على فهم النصوص للحكم على النص صراحة. حسبنا الله ونعم الوكيل في من فتح المجال لأمثال هؤلاء وكمم أفواه العلماء. تخيلوا يا إخواني أن كل هذا يقع بدعوى تجديد الإيه؟ الخطاب الديني. فلما فهم الشباب على سبيل الخصوص والغيورين من أهل الإسلام هذه الخدعة راحوا جايبين لهم أناس معممين كالهلال الذي انبطح انبطاحا واضحا أمام النصوص القرآنية والنبوية، وكان آخر خرافاته أن قال يثبت عقد الإيمان لأي أحد إذا قال لا إله إلا الله. إذا قال إيه؟ لا إله إلا الله. طب وبالنسبة لمحمد رسول الله دي؟ قال لي دي فيها خلاف بقى. يبقى اللي يقول لا إله إلا الله مسلم نصراني يهودي يثبت له عقد الإيمان على كلام بعض أهل العلم. بحثت في هذه المسألة بحثا علميا أكاديميا فما وجدت أن الرجل سبق بقول شاذ حتى في كتب العقائد والملل، إن الرجل يكذب ويفتري على الله الكذب ولا نكير، وآخر يخرج فيبيح دماء المسلمين بدعوى أنهم خوارج. الخوارج، إن الخوارج خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه لما قبل الامتثال والتحكيم لكتاب الله على فرض صحة الرواية أصلا، وإلا فالرواية من الناحية الإسنادية لا تكاد تثبت. ووجدنا عليا رضي الله تعالى عنه قبل التحكيم أي قبل الحكم بكتاب الله، فانشق الخوارج من جيش علي رضي الله تعالى عنه وقالوا إن الحكم إلا لله فكانت كلمة حق أرادوا بها باطل. قالوا إن الحكم إلا لله ولا تحكيم للرجال في كتاب الله، ففهموا النص القرآني على غير الفهم. صدق ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. يقولون أيها المسلمون الدين ليس ملكا لأحد، ولعلنا نختم بهذه الشبهة، الدين ليس ملكا لأحد. كلما حاججتهم أو لاججتهم ردوا عليك وقالوا من حق كل إنسان أن يجتهد في فهم الدين. أنا أبص للقرآن كده وأفهمه، وإنت تبص للقرآن وتفهمه فهم تاني، والتالت يبص للقرآن أو السنة ويفهمه فهم تالت، وبهذا يتحول الدين إلى مجموعة من الفهوم المتعارضة المتضاربة، فلا يكون هناك إسلام أصلا، لأن كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن كل شيء الآن عندهم يصير متعارضا خاضعا للأخذ والرد. أيكون هذا دين؟ أيكون هذا دين الذي أفهمه أنا بفهم وتفهمه أنت بفهم ويفهمه الوالد بفهم ويفهمه الجد بفهم؟ والله لا يكون هذا أبدا دين. يقولون لكم الدين ليس ملكا لأحد قاصدين هدم الإسلام من جذوره، ويستدلون على كلامهم لا بنص قرآني ولا بنص نبوي، وإنما يستدلون على كلامهم الفاسد بقولهم لا كهنوتية في الإسلام. لا كهنوتية في الإيه؟ في الإسلام. ما عندناش كده زي النصارى القسيس هو اللي يقول لك حلال وحرام وجنة وإيه ونار، ما عندناش ده، وده صح. ولكن عندنا في الإسلام عالم الدين هو الذي يبين عن الله مراده، لا سيما إذا كان عالما ربانيا. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. إذن أنت تخضع لكلام العالم وتجتهد في فهم كلام العالم، لا سيما إذا وافق فهمه فهم أئمة المسلمين سلفا وخلفا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. الشبهات كثيرة وهم يروجون لها الآن سعيا في تخريب عقول المسلمين، ثم هم يجتهدون الآن في نشر هذه الشبهات لتثبت في عقول الناشئة الصغار ممن لم يروا علماء الملة من قبل. وهذا خطر عظيم أيها المسلمون، فأفيقوا يرحمكم الله، فإن دينكم مستهدف، فالحرب القائمة الآن حرب عقائد وأفكار وقيم ثم حرب مصالح. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا وإياكم بالحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا وأهل الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك تسلط الظالمين، نشكو إليك يا ربنا ظلم الظالمين، نشكو إليك ضعف الموحدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين فوق أي أرض وتحت أي سماء، انصر عبادك المضطهدين في سوريا، وانصر عبادك المستضعفين في العراق، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يذكر فيه اسمك، واخصص اللهم من بيننا إخواننا في المسجد الأقصى الأسير وفي أكناف بيت المقدس. اللهم احفظ على إخواننا أمنهم وأمنهم، اللهم احفظ عليهم إيمانهم وأمنهم وسلامتهم واستقرارهم، واحفظ على بلادنا مصر أمنها وأمانها وعزها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين. نستأنف بعد الصلاة إن شاء الله بقية شبهات هؤلاء، سائلا الله عز وجل أن يعيننا على الرد عليهم. اللهم آمين. أقم الصلاة. استمرارا فيما يروجه أهل الباطل، يقولون لكم الضرورات تبيح المحظورات. هو ده كلام صح؟ نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، صح؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، ها؟ ده دل على إن في حاجة في الإسلام اسمها الإيه؟ الضرورات. طيب، هل كل شيء يعرض للإنسان يكون ضرورة؟ والجواب لا، وإلا لتحول الدين إلى مجموعة من الضروريات ولا هدمت ثوابت الإسلام بدعوى الضرورة. يعني واحد مثلا مش لاقي يتجوز، وفي الرخاء الاقتصادي اللي احنا فيه، واخد بالك انت ازاي، واللي لسه جاي ان شاء الله، واخد بالك مش عارف يتجوز، والوقت في السنة ولا في الجامعة اول ما بيشوف بنت يعني بيحصل له شعوطة، بيتعب نفسي، فيقوم واحد مفتي من مفتي اهل الضلال يقول له ايه بقى، يقول له شوف يا ابني، بما انك تعبان كده، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. طب يعمل ايه بقى؟ خلاص اتجوز عرفي. خلي بالك انا قلت لك اتجوز، ما قلتنيش امشي معاه، ده انا بقول لك اتجوز بس ايه، عرفي. ايه رايكم؟ هل هذه ضروره ملجئه لفعل الزنا بدعوى انه زواج عرفي؟ واحد تاني مثلا ابن عمته اشترى حتة أرض، فهو أول ما اشترى حتة الأرض حصل له إيه؟ غيرة، فقال له خلاص هقترض من الرجل الفلاني، ومعروف أن فلان هذا ربوي بيدي الجنيه بجنيه، بدعوى أن هذه ضرورة. إيه رأيكم؟ هذه ضرورة ولا لا؟ قال أهل العلم، قال الأصوليون: شرط الضرورة ما يلي: أولا ألا يكون هناك سبيل إلى دفعها، واحد مشي فانقطعت به السبل في طريق صحراوي وهيموت وأشرف على الهلكة وظن كل من معه أنه هالك لا محالة، نبيح له أكل الميتة أم لا؟ ها؟ يباح له ذلك، بل يباح له أعزكم الله أن يشرب بوله وهو محرم، لأنه لا سبيل لدفع مظنة الهلكة إلا بهذا. ثانيا أن يخشى مع هذه الضرورة الهلاك، لو ما عملش هذا الكلام إيه؟ سيهلك بغلبة الظن أو باليقين. ثالثا أن يعتقد في المحظور أنه لا يدرأ إلا بالضرورة، يعني أن هذا المحظور المحرم إنما استبيح بسبب هذه الإيه؟ الضرورة. يبقى لو ما فيش ضرورة يبقى ما كان على ما كان، يبقى الحكم بالحرمة، صح ولا لا؟ ينفع أكل الميتة ولا ربنا حرم عليه أكل الميتة؟ ها؟ عندكم في بلدكم الميتة حرام ولا لا؟ آه حرام. طب ينفع واحد يأكل الميتة لغير الضرورة عم الحج؟ قالوا لا، لا يجوز. ينفع واحد يشرب خمرة؟ ينفع؟ إيه رأيكم؟ ولا هي بقى حاجة حلوة وبتاع، والخمرة والبيرة دي أهي حاجة كده شيخ ماشي حالك. قابلت شوية عيال في الجامعة كده، وطبعا بتوع المنصورة عارفين اللي بقابله ما بعتقوش، فقابلت شوية عيال الولا ماشي بيضرب سبعات في تمانيات، يعني من كترة ما شرب ايه قاعد يقع. هذا المصطلح يضرب سبعات في تمانيات دي يعني ايه؟ العملية ايه؟ غفلقت معاه. فقابلته هو واصحابه: سلام عليكم يا عم. الولا قاعد يقع، فانا قلت اما افصله افوقه. سلام عليكم. وعليكم السلام بتاع. فبقول له: انت بتشرب ليه؟ قال لي: علشان انسى. طب انت في سنه كام؟ قال لي: انا في اولى كليه. طب وفي اولى كليه تشرب وعشان تنسى؟ خير يا رب، ما انتش عارف تاكل عيال. طب عليك ديون؟ طب ايه يعني، ايه الضروره الملجئه ان تشرب؟ ده ورد عليه وقال لي: دي ضروره. قال لي: الشرب ضروره. يا اخوانا ده كوارث والله العظيم، بيتلعب في عقول اولادكم وانتم لا تدرون. الولد والبنت بيخرج من القريه، من المركز، من الاقليم الصغير، يروح بقى الجامعه الواسعه في المدينه، يتلعب في دماغه، وعلى طول مباشره بعد اللعب في الدماغ تظهر اثار ذلك في السلوك. السلوك مرآة الفكر. تخيل أن هذا الولد يشرب المخدرات وبيشرب الخمور وبيشرب البيرة وبيقول لك: دي ضرورة علشان أنسى، علشان أفقد الوعي. استغربت جدا بالتلاعب بدين الله عز وجل واستباحة الكبائر بدعوى أنها إيه؟ ضرورة. كذلك من جملة الباطل الذي يروج له الآن قولهم: الإسلام دين الوسطية. خلي بالك أن ظاهر هذه الكلمة جميل، صح ولا لا؟ ودي جاية من القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمال إيه بقى المقصود، مقصودهم من الآية دي؟ مقصودهم تأويلها على غير ما أولت له. قال ابن عباس في تأويل هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، وأوسط الجنة أي أعلاها منزلة. يقال أوسط الجنة أي أعلاها، يقال فلان أوسط القبيلة أي مدار احترام أهل القبيلة وقطب الرحى فيها. يبقى خلي بالك من كلمة الوسط. الوسط دي مش معناها ما يتبادر إلى الذهن. بعض الناس يفهمون كلمة الوسطية الآن إن فلان بيشرب وعربيد وسكير وقاعد بقى شغال في الحرام وبيشتغل في التسويق الإلكتروني وبيشتغل في الكيونت وقاعد بقى ايه مقضيها شمال ويمين. ده الشمال. اليمين الشيخ أبو دقن اللي جلابته قصيرة المتشدد، يقول لك ده لو ضحك وشه شقق. خليني أنا بقى في الوسط، يعني يا مولانا سيبها لله، أخرج من الجامعة أشرب سيجار. الراجل يقابلني بعد ما خلص يقول لي تقبل الله يا مولانا والسيجارة في إيديه. تقبل الله دخانك ولا تقبل الله كلامي ولا تقبل الله إن أنت بتعصيه ولا أنت بتعمل إيه؟ مش فاهم. تقبل الله إيه؟ أخي ذلك أنت إزاي؟ تعال صلي يا شيخ. يقول لك القلوب مصلية يا مولانا. طب إخواننا انطلقوا والتزموا بالدين، يقول لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، يعني الالتزام بالدين بقى تهلك. يا شوف الفهلوة. طب الانحراف عن الدين بقى نجاة؟ لا، في بقى مشاكل معاك هتحصل لك، ولا الأمن هيتبعك واخد بالك، ولا هتدخل في زمرة المغضوب عليهم في هذه الأيام. واحد بقابله بقول له تعالى صلي، قال له صلي هو أنت إخوان؟ بقول لك تعالى صلي. واحد تاني قابلته في الجامعة فبقول له تعالى صلي، قال لي شكرا شيخ شكرا، وأنا بقول لك تعالى اتغدى. حلوة دي والله، تعالى صلي بيقول لي شكرا يا شيخ شكرا يا شيخ، ده ايه ده؟ واخد بالك؟ تخيل كل ده بقى، ولما تيجي تكلمه لك ده انا راجل وسط. لا يا اخي، لقد صرت الان طرفا لا وسطا. صح، انت اتزحزحت كده وبقيت ايه كده، بقيت طرف. طب ما المقصود بالوسط؟ قال اهل العلم الأمة الوسط الأمة المستمسكة بدينها ونصوص كتابها وسنة نبيها الصحيحة من غير غلو أو جفو، إفراط أو تفريط، من غير غلو. ما يجيش يقول لك شوف بقى صلى على النبي، ده اللي هو الرجل اللي عنده غلو، عنده غلو بسبب فهم خاطئ. يقول لك شوف ربنا يقول في القرآن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ها فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. طب المعلم الموجود طاغوت؟ اه طاغوت. طب والناس راضية؟ اه. يبقى طواغيت هم كمان؟ يبقوا طواغيت. يبقى كلهم بالسلامة واخدين الكارت ايه ومسافرين، واخد بالك، وكلهم خارجين عن الملة، لا تلقي عليهم سلام ولا تصلي وراهم ولا تتبع جنائزهم ولا تأكل من أكلهم، واخد بالك، ولا تأكل من ذبائحهم. ليه يا عم؟ كل ده بسبب ايه؟ غلو في فهم نص من القرآن. واحد مثلا يقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يبقى النبي قال لا يدخل الجنة ايه قاطع، والراجل ده ما بيصلنيش، يبقى لا يدخل الجنة يبقى مخلد في النار. بما انه مخلد في النار يبقى كافر، صح؟ يبقى كل سنة وانت طيب. الكافر ده بقى لا صلى عليه ولا سلم عليه، واخد بالك، ولا اكل من ذبحته ولا اي حاجة. ده غلو ولا مش غلو؟ غلو. والتاني جفو، يقول لك كل اللي نبي صلى على شيخ سيبها لله مولانا، اللي يحب النبي زق، واخد بالك، ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا هتبقى فله ان شاء الله. يعني مش فاهم يعني ايه ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا هتبقى فله. طب صلي يابا، يقول لك القلوب مصليه. طب صوم في رمضان، يقول لك واللي صامه اخده ايه. طب زكي يا عم انت عندك اوف فلوس، يقول لك بقى نهبل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. طب حج، يقول لك لما أكبر في السن. طب جوز عيالك، يقول لك ما يخفوا أنا مالي، جوزهم لما يطلع روحهم. لا يا ابن ابنك هيزني، هيمشي على حل شعره، هيبقى شمال. تلاقي ناس في أسماء الله مثلا وصفات، ناس بيقولوا ما فيش حاجة اسمها أسماء لله ولا في حاجة اسمها صفات لله. الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ما الفيه انت بتصف الله بالمستحيل كده، صح؟ والتاني يقول لك خلي بالك ده يجوز اختراع اسماء لله. كل ما تستحسن اسم قوله لربنا، يعني ممكن توصف ربنا بانه مهندس ودكتور ومزارع. هذا الكلام بيحصل. اه احدهم خرج في التلفزيون اللي مالاً بالله ربنا اللي قاعد يجيب لنا بلاوي دي، يقول لك الله هو المهندس الكبير لهذا الكون، وهو الدكتور الذي يعالج. الله هو الدكتور، الله هو المهندس، هل هذا كلام حق؟ لا، هذا كلام باطل، لأن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل من جملة ما اختص الله تعالى به، فهو الذي يسمي نفسه ويصف نفسه سبحانه. وانت كمسلم ليس أمامك سوى الإمرار والإقرار، صح؟ هو ده. يبقى انت عندك واحد مفرط والتاني ضايع، انت بقى في النص، تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير غلو أو من غير تحريف أو تمثيل أو تشبيه أو تكييف، إذ كل ما دار بلالك فالله بخلاف ذلك، صح ولا لا؟ أهل السنة وسط في حب الصحابة وآل البيت، في ناس بتقول إن آل البيت دول كواكب وآله وأنصاف آله زي الشيعة الرافض، وناس تانية فهم إن إيه حب آل البيت ده الدرويش. الله حي بركاتك يا شيخ بطة يا زلبط. هو في ايه؟ هو لا اما غلو يصل الى الكفر، لا اما دروشه بتخلي الشباب يوصل للالحاد. ما هو تخيل انت شاب خريج الجامعه الامريكيه، راجل قاعد يطلع وشايف بقى الناس متقدمه ازاي، صح؟ ويجي يرجع بلده تلاقي ابوه يقول له يا ابني عشان تنجح خد لك لفتين حوالين ايه سيدي محمديه. لفتين ايه يا عم؟ صلى على النبي، انت كافر يالا؟ انت بتحبش آل البيت يا علا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ما تكمل الآية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي فهو لله ولي، علمه من علمه وجهله من جهله، ظهرت على يديه كرامة أم لم تظهر، صح؟ بس كلام ده ما عادش موجود، يبقى دي إشكالية. انت بقى بتحب الصحابة وبتحب آل البيت، بس حب ايه؟ وسط، بتثبت لهم فضلهم وفي نفس الوقت بتثبت ان هم بشر، صح ولا لا؟ الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه بنص حديث رسول الله، صح؟ حلو. طيب بتقول بقى ايه؟ لبيك يا حسين لبيك يا حسين، وتنطم على وشك وتعملها ملطمه، واخد بالك انت في العاشر من شهر الله المحرم اللطميه، وتجرح نفسك، وبعد ما تجرح وتنزل وتجري على على الفحم وهو مولع واخد بالك، او على الجمر، تقوم داخل خيمه من الخيم تقوم مصطاد واحده من بنات الشيعة تتجوزك جواز موت عليه. ما هو بس انت قمت كده بايه؟ انت من انصار الحسين يا علا. الحمد لله ان الشباب في مصر ما يعرفوش القصه دي، واخد بالك؟ انت من انصار الحسين. حسين مين يا عم؟ اتقوا الله. الراجل احنا واقفين على عرفه بنقول لبيك يا الله، والتاني قاعد لبيك يا حسين. يا عم خلي عند اهلك دم لا اله الا الله بقى. انت واقف في يعني هقول ايه، في اطهر بقعه على وجه الارض وقاعد تقول لبيك يا حسين. واه بقى لو انكرت عليه، طبعا هم مفهمينهم المراجع بتاعتهم مفهمينهم ان دول وهابيين كفره ملاحده مبغضين لآل بيت رسول الله، كل حاجه هتصدر من لسانك ها ها، يبقى ده الحاد يا عم. اللي انت بتعمله ده غلط. يقول لك احنا بنحب آل البيت، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. ما احنا بنحبهم اكتر منك، بس بنحبهم حب ايه؟ وسط، صح؟ يبقى هذا معنى الايه؟ الوسط. كذلك يقولون الدين يسر. اظن دي منتشر قوي، صح؟ لو واحد في بلدكم ماشي على حل شعر فتيجي تقول له يا عم اتق الله، يقول لك الدين يسر يا شيخ. يا عم ماشي، ما هو الدين يسر، بس فهمها صح. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين يسر بضوابط أهل العلم في التيسير. الدين يسر، نعم. تخيل انت لو انت مسافر بتقصر الصلاة الرباعية وبتفطر في رمضان اذا احتجت الى ذلك، وبتجمع، صح؟ وبتلزم أو بيلزم المرأة المحرمية أن يكون معها محرم. طيب تخيل أنت لو أنت مثلا في يوم عيد وكان يوم العيد ده يوم جمعة أحدهما يسقط الآخر، يعني لو صليت العيد وما قدرتش أصلي الجمعة خلاص معفون عنك أتصلي فريضة الظهر، واخد بالك؟ واحد مش قادر يصلي قائمة النبي يقول له إيه؟ صلي إيه؟ قاعدة، فإن لم تستطع ها فعلى جنب. صح، كلام جميل، كل ده داخل في التيسير. صح، يبقى الدين يسر إذا حققت المقصد الشرعي منه، إنما لو حرفت دين الله عز وجل فأبطلت الحق وأحقيت الباطل بقى يسر بقى ضلال. لما واحد يطلع النهاردة ويقول للناس قليل من الخمر لا يسكر، زي سعد الدين الهلالي ده الذي لا يتبع إلا الشاذ من الأقوال، يقول لك أصل الإمام أبو حنيفة والحنفية بيقولوا أن قليل المسكر لا يسكر، تتتبع كلام العلماء لا تجد أن كلامهم هذا، ده كانوا بيتكلموا على قصة الكرم العنب، الأصل جواز أكل العنب صح، بس لو الكرم ده عصرته حضرتك وسبته حتى لو ما كانش وصل إلى المسكر بشكل إجمالي أو بشكل كامل ها فيه شبهة الإسكار، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، يقوم صاحبنا ده يضرب عرض الحائط بالنص ويقول لك أجتهد، الاجتهاد يكون مع النص والاجتهاد ولا الاجتهاد يكون في فهم النص بالضوابط المنصوص عليها. إذن يا إخواني الدين يسر إذا حققنا قواعده والتزمنا به صار إيه؟ صار يسرا. كذلك يقولون إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والوقائع والأحوال والأشخاص، هل هذا صحيح؟ نعم، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والوقائع والأشخاص، كل كتب القواعد الفقهية فيها القاعدة دي، بس القاعدة دي لها ضوابط. لها ضوابط، رجل جلس في بيته وهو يريد أن يستبيح لنفسه الإفطار في رمضان بحجة أن الصيام بيجي في شهر 6 والدنيا إيه؟ حر قوي والدنيا صهط وأنا ما عنديش تكييف يا عم، أنا راجل غلبان ها خلاص، بما أن الدنيا حر والدنيا صهط الدنيا يسر ونفطر فيه ونفطر في رمضان يبقى نعوضها في الشتاء. جبت الكلام ده منين يا عم؟ يقول لك ده أنا سمعت الشيخ بيقول كده. الشيخ مين ده يابا؟ مين اللي قال لك كده يا عمي؟ يقول لك كده والله أنا سمعت. هذا كلام ضال يا إخواني. الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان والوقائع والأحوال والأشخاص نص علماؤنا رحمهم الله تعالى على قواعد، قال الشاطبي واعلم أن الأحكام على نوعين، أحكام لا تتغير بحسب الأزمنة والأمكنة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. الزنا حرام ولا مش حرام؟ إيه رأيك؟ نقول بقى أصل الدنيا حر الأيام دي والنسوان قلعة ها خلاص بقى بوستين على الماشي مفيش فيها مشكلة زي جمال البنة وأمثاله، أصل ده من اللمم الذي يغفره الله، مفيش مانع أن إيه واحد وصاحبته كده يبصها من باب ان ده من اللمم الذي يغفره الله ويبقى يصلي ويصوم وبقى ايه يكفر. يا رخر تدخل الجامعات دلوقتي تلاقيهم قبل كله لازق في التانية، بتعمل ايه يا ابني؟ معلش سيبها لله، ربنا يغفر لي يا مولانا. ده 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 اباحة زنا ده، ده تخيل ان الله يطلع فيرى آلاف الشباب والبنات يستبيح الزنا في شوارع الحب، وما عادش في حاجة اسمها شوارع الحب، كانت زمان أيامنا في الجامعة شوارع الحب، دلوقتي بقت الجامعة كلها إيه؟ حب في حب، البلد بتولع ودول ولا في دماغهم، أخي بالك أنت؟ مغيبين بمعنى الكلمة. فصاحبنا ده بيستبيح الحرام بدعوى أن الفتوى تغيرت أصل أيام النبي يا شيخ ما كانش فيه جامعة وما كانش فيه فيزون وما كانش فيه مش عارف إيه، فدلوقتي معلش الوضع صعب فيجوز لي إيه إن أنا صاحب واحدة. لا، أولا الفتوى غير الحكم، والحكم على نوعين، حكم ثابت لا يتبدل بحسب الأزمنة والأمكنة، أخذ بالك، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، وحكم خاضع أو فتوى خاضعة للوقائع والأحوال والأشخاص. رجل أتاك فقال لقد قلت لامرأتي علي الطلاق بالتلاتة لو عملت كذا تبقي طالق، وآخر أتاك فسأل نفس السؤال فقلت لهذا تقع الطلق، وقلت للثاني طلاق معلق شرطي على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن حذى حذوه كفر عن يمينك وأطعم 10 مساكين. طب ليه أنا قلت لده دي اتحسبت عليك طلقة وده لأ؟ ليه؟ لأن الفتوى تغيرت بتغير الأشخاص. أنا عارف أن دول لو قلت له هه ما اتحسبتش طلقة المغرب هيكون مطلقة، صح ولا لأ؟ وهيقول لنفسه ده أنا سألت الشيخ وقال طول ما أنت بتقول عليها الطلاق قول ولو 100 مرة لو 1000 مرة. فتغيرت الفتوى بتغير الشخص. طب بتغير الزمان، مثال التلفزيون، أول ما التلفزيون ظهر ظهر في الحقبة الناصرية، وطبعا لما كان التلفزيون لسه ظاهر راحوا بعتين سؤال لمفتي الجمهورية ايه رأيك يا مولانا الشيخ في مسألة التلفزيون دي حلال ولا حرام، نقتنيه ولا ما نقتنيهوش؟ فالراجل قعد هو وأهل الفتوى يبحثوا فوجدوا أن مفاسد هذا الجهاز أعظم من ايه من المصالح، فقاسوا هذا على الخمر، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، الآية اللي بيستدل بها على قصة المصالح والإيه والمفاسد. وخلي بالك من قصة المصالح والمفاسد دي، الله يبارك لك، لأحسن ده كله دلوقتي بيتلعب في الدين باسم إيه المصالح، الله يبارك لك، لأحسن احنا بنشوف دين جديد الأيام دي. المهم يا سيدي، فالشيخ أفتى بحرمة الإيه اختراع الجهاز، قال لك ده الجهاز ده هيفسد ولا يصلح. فطبعا الجماعة المجرمين يخرب بيت شرطك، انت هتوقف لنا الموضوع اللي ايه ده، احنا عايزين نفسد المجتمع المصري، احنا عايزين نشبعه بالعلمانية والناصرية والاشتراكية ويا ناصر يا حبيب الشعب والكلام ده، نعمل ايه؟ راحوا عاملين حاجة بسيطة، راحوا عاملين اغنية مشوها في العيال اطفال الصغيرين، ايه الاغنية؟ بقى في بلادنا حاجة عجيبة، كله ثقافة وعلوم وفنون، التلفزيون التلفزيون، وبقى الأطفال الصغيرين في المراحل الابتدائي وبتاع بيغنوا الإيه؟ واخد بالك أنت؟ بيغنوها كده زي تسلم الأيادي، بيغنوها وبيطرقوا سمع مين؟ بيطرقوا سمع الآباء، مسكين الآباء بقى، أبا أيوة، بقى في بلادنا عجيبة كله ثقافة وعلوم وفنون التلفزيون التلفزيون. فبدأت التلفزيونات تظهر فين؟ في القاهرة وبعدين الاسكندريه، وانتوا عارفين اللي بيظهر في القاهره واسكندريه بيجي لنا احنا في الاقاليم متاخر، صح؟ احنا كده في اخر دايما الايه القيم. ظهر التلفزيون فكانت مشكله، لانه بيتم ترويج افكار واشياء من خلاله، صح ولا لا؟ لا سيما اذا كان القائمين عليه اصلا مجرمين ولهم اهداف استراتيجيه عايزين يوصلوه. فالعلماء نزلوا فتوى بالحرمه. طب دلوقتي واحد يقول لي طب بس في شيوخ بتظهر على قنوات فضائية يا عم الشيخ، ايه رأيك ده حرام برضه؟ نقول له ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. تفهمتوا الكلمة دي؟ يعني الفتوى تغيرت بتغير الايه الزمان، ممكن يبقى في قنوات نافعة مفيش عندنا مشكلة لا بأس بذلك، بس هتقدر هذه الضرورة بايه؟ بقدرها. كذلك يقولون، ودول آخر شبهتين، لا فرق بين الرجل والمرأة. البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، مش بيقولوا كده برضو؟ البنت زي الولد. طب البنت زي الولد مطلقا، اللي بيسموها المساواة المطلقة، الحرب النسوية لمسألة تحرير المرأة، هدى شعراوي ومرفت التلاوي والأشكال دي كلها اللي انتوا بتشوفوا أشكالها دلوقتي قصة تحرير المرأة. وخلي بالك أهم حاجة المرأة، وأصل المرأة حقها مش موجود في الدستور، ولازم نعمل كتل للمرأة، والقصص بتاعتهم دي كلها. إيه رأيكم؟ هل هذا حق؟ كيف يكون هذا حق وربنا تبارك وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى؟ صح ولا لا؟ صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال فيما اتفق فيه الرجل والمرأة من أحكام، إنما إذا اختلف يبقى كل واحد له إيه؟ له أحكامه الشرعية. أخيرا قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف. هذا كلام غير صحيح، والصحيح أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. فالخلاف المعتبر هو الذي اعتبره الشارع. مثال: واحد بيسجد، يسجد بركبته ولا بإيده الأول؟ إيه رأيكم؟ مسألة خلافية صح ولا لا؟ طيب واحد جاي يقوم من السجود، وجاي بقى يقوم لإدراك الركعة، فرح معتمد على إيد واحد تاني، رح قايم مباشرة، إيه رأيكم؟ مسألة فيها الخلاف. طيب مسألة مسألة تغطية المرأة وجهها وكفيها اللي احنا بنسميه النقاب، مسألة خلافية ولا قول واحد؟ يبقى الخلاف ده إذا كان خلافا معتبرا، يعني العلماء قالوا أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، سيظل خلافا معتبرا إلى يوم الدين. طيب أما إذا كان العلماء قد أجمعوا على نص، يعني أعطيك مثال، أجمع المسلمون على أن الصلوات خمس، صح؟ إيه رأيكم واحد يقول لك لا 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 ده كان زمان، إنما إحنا في عصر السرعة نخليهم أربعة. ليه؟ لأن الناس بتنام عن صلاة الفجر، لكن الناس بتبقى تعبانة يا عيني، وقاعدة قدام مش عارف تمثيلية إيه وفيلم إيه، واخد بالك؟ في مش عارف في تمثيلية طالعة الأيام دي اسمها رجل غراب، جاءني نبأها بالأمس، ده مثال يعني كان من باب الحاشية. التمثيلية دي جميلة، فري خالص، بيس يمان خالص. إيه بقى؟ واحدة مخطوبة عادي خالص بتروح تبات عند خطيبها وبيشربوا كاسات خمرة، تخيل ده بيحصل. والمطلوب بقى إن كل واحد خاطب واحدة يتفرج على المسلسل ده فيقلد. إيه رأيكم في الإعلام غير المحترم؟ الشاهد يبقى النهارده ما يجيش واحد يقول لي اصل الصلوات مش خمس، ويقول اصل فيها خلاف، وبعدين واحد تاني يطلع لك زي المعلم اسلام البحيري عليه لعائن الله المتتالي يقول لك ايه بقى؟ ما فيش حاجه اسمها اجماع اصلا. منين انتوا جبتوا الاجماع ده؟ انتوا هتجيبوا دين جديد؟ جبتوا الاجماع منين؟ جبنا الاجماع منين؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، من الايات التي استدل بها الاصوليون على الاجماع. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله، وغيرها من النصوص في حجيه الاجماع. تخيل واحد بيعمل الكلام ده كله بيقول لك اصل ما فيش حاجه اسمها اجماع. لما بيبقاش في حاجة اسمها إجماع يا أخوانا الدين هيقع، ويحدث كل هذا بدعوى الخلاف، فيها خلاف. النمص يا مولانا للمرأة حلال ولا حرام؟ فيه النزاع. التاتو يا سيدنا يجوز أم لا يجوز؟ جوزه بعض أهل العلم، يعني ماشي جوزه بعض أهل العلم. طب الراجح إيه؟ ده أنت راجل أصولي، ده أنت مفتي يا مولانا، والله جوزه بعض أهل العلم، هذا تلاعب منك بدين الله. ثم يقول أول ما تيجي تزنوا يقول لك لا إنكار في المختلف فيه، إنما ينكر في المتفق عليه. لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما في الخلاف غير المعتبر لا يجوز. واحد يطالع يقول لك ما فيش حاجة اسمها ختان، ما فيش حاجة اسمها ختان، ده يبقى جاب دين جديد ولا لأ؟ جاب دين جديد. إنما لو قال اختلف العلماء في حكم الختان على وجوب استحباب أنه مكرمة للمرأة، ثلاث أقواله، نقول له جزاك الله خيرا، لا يجوز إحداث قول رابع وإلا يكون قد خرقت الإجماع. الإجماع أن في ثلاث أقوال بس، ما فيش قول إيه؟ ما فيش قول رابع. ما تجيش تقول لي والله أصل الختان بدعة، لا ده أنت جبت جيل جديد بقى، يبقى أنت خرقت الإجماع أن هما ثلاث أقوال بس وجبت لنا قول إيه؟ قول رابع. هذه بعض الشبهات التي تلوكها ألسن هؤلاء الضالين المضلين. أردت بيان بعضها، وإلا فهي كل يوم بيجيبوا لكم دين جديد ولقوا بيقننوا الدين ده، بيقننوا يعني تخيل يعني بيقننوا، يعني بيطلع رجالته على المنابر ماسكة ورق تقول إيه؟ تقول هذا الدين، وهو دينهم وليس دين الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم، ويعيننا وإياكم على مراضيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.